والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. ذكرنا أيها الإخوة أن هذه الآية تبين للنبي صلى الله عليه وسلم بعد انقضاء العهد بينه وبين المشركين الذين عاهدهم 4 أشهر، بعد ذلك فإذا انسلخ الأشهر الحرم بعد هذه الأشهر فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. وقوله فاقتلوا للإذن والإباحة بناء على ما كان سابقا من الحظر، لأن العلماء يقولون قال الأمر بعد الحظر يفيد الإذن ويفيد الإباحة، يفيد الإذن ويفيد الإباحة، كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد إلى آخر الآية، قال الله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا. فقوله سبحانه وإذا حللتم فاصطادوا، فاصطادوا هذا أمر، ولكنه أمر جاء بعد حظر، والأمر بعد الحظر يعود إلى ما كان عليه أولا، يعني الصيد ما حكمه أولا؟ هل الصيد واجب؟ الجواب لا. هل يجب على المسلم أن يصيد؟ لو أن مسلما ما صاد ليس عليه شيء، لا يأثم. فقوله وإذا حللتم فاصطادوا هذا أمر، والقاعدة أن الأمر يفيد الوجوب، لكن الأمر بعد الحظر يعود الأمر إلى ما كان عليه سابقا، كقوله سبحانه وتعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله يعني من الرزق. السؤال هنا هل يجب، هل يجب بعد صلاة الجمعة أن يلتمس الواحد الرزق؟ هذا أمر. قال فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، نعم هذا أمر، ولكنه أمر بعد حظر، والحظر هو البيع، البيع محظور وقت صلاة الجمعة، فعاد الأمر بعد صلاة الجمعة إلى ما كان عليه أولا قبل الصلاة. ما حكم البيع قبل الصلاة؟ واجب؟ جائز. فبعد الصلاة يعود إلى ما كان عليه، جائز كذلك. فقوله هنا فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، أي أذن الله لكم أن تقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. وهذه الآية التي يسميها العلماء آية السيف، قال فيها الضحاك بن مزاحم إنها نسخت كل عهد بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أحد من المشركين، ونسخت كل عقد وكل مدة. ونقل الإمام ابن كثير رحمة الله تعالى عليه بسند ابن أبي حاتم إلى ابن أبي حاتم بسنده إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه قال بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم بأربعة أسياف، بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم بأربعة أسياف سيف في المشركين من العرب، قال الله تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. يقول الإمام ابن كثير بعدها قال وأظن أن السيف الثاني هو قتال أهل الكتاب، لقوله قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قال والسيف الثالث قتال المنافقين، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. قال والسيف الرابع قتال الباغين، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فقال بعث الله نبيه محمد عليه الصلاة والسلام بأربعة أسياف، سيف على المشركين، وسيف على مشركي العرب يعني، وسيف على أهل الكتاب، وسيف على المنافقين، وسيف على البغاة فهذه أربعة أسياف، وهذه الآية تسمى بآية السيف. وقد ذكرنا قول بعض أهل العلم هذه الآية نسخت كل آية تدعو إلى العفو والصفح، والأصل أن كل آية تعمل بسببها وفي مكانها، والله تعالى أعلم. قال الله تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. قالوا المشركين هنا صيغة عموم، الألف واللام تدل على العموم، فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. بعض أهل العلم قد قال هذه الآية قد لا تتناول أهل الكتاب، قد لا تتناول أهل الكتاب، لأن الله تعالى قال بعد ذلك: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب. فقال الذين أوتوا الكتاب خصهم بآية معينة، فالكتابي إذا أعطى الجزية يخرج من عموم هذه الآية، لأن الله قال: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وبعض العلماء أيضا فرع فقال إن الكتابي أصلا أهل الكتاب اليهود النصارى لا يدخل في اسم المشركين، ليس من المشركين. قالوا: والدليل، يعني اليهود والنصارى لا يطلق عليهم اسم المشركين. قالوا: والدليل، الله تعالى قال: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. فقالوا عطف المشركين على أهل الكتاب فغاير بينهما، وقال إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين فغاير بين أهل الكتاب والمشركين، وقال: ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا، فغاير بين الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا، وقال: لتجدن أشد الناس عداوة الذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، فقال: اليهود غير الذين أشركوا. فقالوا دلت الآية على المغايرة بين المشركين وأهل الكتاب. وطبعا مثل هذه الآيات أيها الإخوة يفرح البعض بها، يقول: آه والله، إذن أهل الكتاب اليهود النصارى غير مشركين، إذن هم ليسوا على الشرك. مثل هذه الآيات بسوء فهمها ولوضعها في غير مكانها يفهم البعض أنهم غير مشركين. طيب، في آية واضحة بينة لا شك فيها، تلك الآيات قد تحمل على الفهم الآن في كل واحدة فيها، لكن آية بينة واضحة. قال الله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. من هؤلاء؟ يهود والنصارى. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. من هم سبحانه عما يشركون؟ من الذين يشركون؟ يهود والنصارى. قال: لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون بالنص، فصرح تصريحا واضحا بينا أنهم مشركون، ولكن شركهم نوع خاص من أنواع الشرك، فربما أدخل في عمومهم وربما أفرد منهم، يعني حتى يفرق بين المشركين عموما وبين المشركين من أهل الكتاب خصوصا، فيفرق، يقول: ولا تسمعون من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا، فيحمل من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم أيضا المشركون من الذين أوتوا الكتاب والمشركون من العرب من غير الذين أوتوا الكتاب. لتجدن أشد الناس عداوة الذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، المشركون من اليهود والمشركون من الذين أشركوا من العرب. فإذا في آية واضحة: سبحانه عما يشركون، عما يشركون. سأل البعض قال: يا شيخ، هل يطلق على اليهود أنهم مشركون، النصارى أنهم مشركون؟ نعم، بنص القرآن، بنص القرآن سبحانه عما يشركون، والعطف في الآيات التي ذكرت سابقة لا يقتضي المغايرة، فليس كل عطف يقتضي المغايرة، ليس كل عطف يقتضي المغايرة أن يغير هؤلاء. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، لا، هم أهل الكتاب نوع من المشركين، لكن للتفريق بين اليهود والنصارى الذين أوتوا الكتاب فهم نوع خاص من المشركين، وبين المشركين عموما الذين يعبدون أوثان أو الذين يعبدون النار. فقال الله تعالى: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، حيث وجدتموهم. نقل الشيخ الشنقيطي رحمه الله قال: يؤخذ من عموم هذه الآية أن المسلم لو قدر على اغتيال الحربي لجاز له أن يغتاله. قال:
يؤخذ من هذه الآية أن المسلم لو قدر على اغتيال الحربي يعني الكافر الذي يحاربنا، قال يؤخذ من عموم هذه الآية أن المسلم لو قدر على اغتيال الحربي لجاز له أن يغتاله، لقوله تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. قال الله تعالى وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، قال خذوهم بالأسر يعني خذوهم، قال واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، خذوهم واحصروهم، خذوهم بالأسر واحصروهم بالتضييق عليهم، قال واقعدوا لهم كل مرصد يعني اقعدوا لهم كل طريق، اقعدوا لهم كل طريق يعني لا تدعوا هؤلاء يسيحوا في الأرض ويتصرفوا في الأرض كما يريدون. فقوله واحصروهم أي ضيقوا عليهم لئلا يستطيعوا أن يخرجوا وينتشروا في الأرض فضلا أن يصلوا إليكم. يعني هذه دعوة الإسلام، المسلمون أصحاب عزة أصحاب كرامة، احصروهم في أماكنهم في معاقلهم ضيقوا عليهم واحصروهم. قال الله تعالى واقعدوا لهم كل مرصد، والمرصد هنا يعني هو المرصد هنا اسم مكان ويقال عن الطريق الذي في كل مكان ترصدونه فيه حتى يمروا عليكم فتأخذهم، اقعدوا لهم في كل طريق هذا المرصد يعني. قال واقعدوا لهم كل مرصد، اقعدوا لهم كل مرصد، اقعدوا لهم كل طريق ترقبونهم وترصدونهم فيها حتى تأخذوهم في غرتهم. فإذا قال فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. طبعا هذه ثلاث أوامر، اقتلوهم، طب إذا قتلناهم لماذا نأخذهم، كيف سنأخذهم؟ يعني قالوا هنا الإمام مخير بين القتل وبين الأسر، فإما منا بعد وإما فداء، ومر معنا في سورة الأنفال أن إمام المسلمين مخير، الإمام مخير في الأسارة، إما أن يقتلهم وإما أن يطلقهم منا، وإما أن يأخذ الفداء، وإما أن يأخذ الفداء، فيرى المصلحة. فالمصلحة إذا كانت بالمن أن يطلقهم دون فدية يجوز، أن يأخذ الفدية يجوز، أن يقتلهم المصلحة يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم قتل بعض المشركين الذين وقعوا في الأسر، مثل عقبة ابن أبي معيط ومثل النضر بن الحارث وقع في الأسر فقتلوا. أيضا مرة جاء رجل في بدر فقال، يقال له أبو عزة، قال فقال إني ذو بنات، عندي بنات من للعيال، إني ذو بنات، قال فأطلقه النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم بعد ذلك أخذ على العهد أن لا يقاتل مع المشركين، فجاء في غزوة أحد وقاتل مع المشركين، قال فأمسكه النبي بحمراء الأسد، بحمراء الأسد بعد أن اشترط عليه سابقا ألا يعين المشركين، قال فقال يا محمد اعف عني إني ذو بنات، فقال عليه الصلاة والسلام يا أبا عزة لا تحك عارضيك بين نساء مكة وتقول غررت محمدا مرتين، اقتلوه، فقتله عليه الصلاة والسلام. قال هذا أسير وقع، لكن قال لا تحك عارضيك ترجع بين نساء أهل مكة وتقول أنا غررته مرتين، مرة قلت له في بدر أنا ذو بنات، وأن آتي أقول له أنا ذو بنات عندي بنات صغار وأنا ذو بنات فأعف عني، قال عفوك مرة أخرى، قال لا والله، حلف لا والله لا تحك عارضيك بين نساء مكة تقول غررت محمدا مرتين. فالأسارة مخير فيهم بين أن يقتلهم مثل هذا مثل عقبة بن أبي معيط، وبين أن يطلقهم في الفداء أو أن يطلقهم بالمن. فقال فخذوهم فاقتلوا المشركين حيث وجدتم وخذوهم واحصروهم، ضيقوا عليهم يعني، واقعدوا لهم كل مرصد. لماذا أيها الإخوة، لماذا كل هذا، لماذا هذا الأمر في الأرض كلها، لماذا يصنع المسلمون هذا؟ ليس تخريبا في الأرض، إنما من باب أن يعم دين الله الأرض كلها. دين أيها الإخوة جاء ليكون في الأرض كلها، بل جاء ليكون حاكما في الأرض، هذا الدين لكي يخضع الناس جميعا تحت دين الإسلام، تحت دين الإسلام. لكي يكون المسلمون هكذا يعلمنا القرآن. طبعا يا إخواني بعض المسلمين مثل هذه الآيات يريدون إخفاءها عن الناس، هذه الآيات لا تذكر بين الناس حتى في الأجيال الكبار الصغار لا تعلم مثل هذه الآيات، هذه آية واضحة. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. تعلم المسلم أن يكون عزيزا، أن يكون قويا، أن يكون مواجها لأعدائه. أن المشرك ضيق عليه، لماذا ضيق عليه؟ لماذا ضيق عليه؟ ضيق عليه لكي يعلم أن العزة لله ولرسوله وللمسلمين، لكي يعلم هذا. ولذلك حتى أهل الذمة الذين يعيشون بيننا ونأخذ منهم الجزية على يد وهم صاغرون، حتى هؤلاء أيها الإخوة إذا لقيتموهم في الطريق قال فاضطروهم إلى أضيقه، إلى أضيقه، حتى يعلم الذمي عزة الإسلام. يعني الذمي صحيح نعامله معاملة طيبة حسنة، لكن جزية على يد وهو صاغر. هذا الذمي الذي يعيش في ديار المسلمين ويدفع الجزية إذا لقيه المسلمين في الطريق يضطروه لأضيقه، ليس معنى يضربوه لا، بل الطريق الواسع يكون للمسلم والضيق يكون للنصراني أو اليهودي إلى الجهة اليمنى أو اليسرى. أو وأيضا أمروا أن لا يتشبهوا بالمسلمين، يعني في العهدة العمرية في العهدة قال وأمرنا أن لا نضرب ناقوسا، قال أمرنا في العهدة العمرية في بيت المقدس لما أبقاهم في كنائسهم عمر الخطاب وقبل منهم الجزية رضي الله عنه، قال وهذه العهدة قال ألا ندق ناقوسا، قال وأن نجز مقادم رؤوسنا وأن نلبس الزنانير، يعني حتى يعلم هذا نصراني هذا غير مسلم، قال وألا نركب الفرس أو ألا نركب الأحصنة أو الخيل إلا بدون سروج، يعني ممنوع أن يركب عليه سرج. لماذا؟ حتى كل هذا يظهر عزة المسلم، أن المسلم أعلى وأعز وأفضل عند رب العالمين. ومن هذا أيضا نفتح لهم أيها الإخوة باب الدخول في الإسلام، هو ليس دائما باب الإحسان والصبر والتحمل هو الذي يفتح باب الدخول في الإسلام، في باب آخر باب العزة. دعاهم نبيهم بمكة بكرة وقد لان منه جانب وخطاب، فلما دعا والسيف صلت بكفه أنابوا له واستسلموا وأجابوا، فلما دعا والسيف صلت بكفه أجابوا له واستسلموا وأنابوا. قلنا في المرحلة المكية كم عدد المسلمين بأكملهم؟ كل الذين أسلموا في المرحلة المكية لا يتجاوز 300 في 13 عاما. فلما أصبحت قوة للمسلمين وشوكة في بدر دخل الناس، بعد بدر أسلم بعضنا، بعد أحد أسلم بعضنا، في الخندق حتى فتح مكة 10,000. طب كم من المرحلة من انتقال النبي للمدينة إلى فتح مكة؟ 8 سنوات. يعني 8 سنوات 10,000 أيها الإخوة، 10,000 خلال 8 سنوات و13 عاما 300 الذين دخلوا في الإسلام. فلذلك أحيانا يدخل ناس الإسلام مع رؤية الضعف مثل الذين أسلموا في مكة، لكن قلة. لكن الذي يرى العزة والقوة لأهل الإسلام كان يقول العرب هكذا، كان يسمع بالنبي عليه الصلاة والسلام يقول دعوه دعوه، إن ظهر على قومه اتبعناه وإن ظهر قومه عليه فقد كفيتم شره، هكذا كانوا يقولون هؤلاء الذين دخلوا في الإسلام متأخرا، قالوا اتركوه إذا ظهر قومه عليه خلاص قومه قد كفونا شره انتهينا منه، لكن إن ظهر هو على قومه وانتصر على قومه اتبعنا. وفعلا انتصر على قومه فجاء أناس بعد فتح مكة وأسلموا. فهؤلاء أيها الإخوة الفئة الأخرى التي تدخل في الإسلام متى؟ عندما ترى عزة الإسلام. يعني الناس صنفان، في ناس يروا ضعف المسلمين وأن المسلمين مظلومون يدخل في الإسلام، وهؤلاء قلة طبعا، وآخرون يروا قوة الإسلام وعزة الإسلام فيدخلوا في الإسلام لأنهم علموا هذه الهيبة. ذلك قال بعدها قال فخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. الآن فتح لهم باب التوبة، قلت لكم هذا المنهج القرآني، كافر مجرم يقاتلنا لكن إذا تاب حبيبنا وأخونا، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. قال فإن تابوا يعني من كفرهم ورجعوا عن شركهم، وأقاموا الصلاة مع المسلمين، وآتوا الزكاة يعني الحقوق الواجب عليهم من الأموال. فالصلاة والزكاة معروفات، الصلاة رمز العبادة البدنية، والزكاة رمز العبادة المالية. فإن تابوا وأقاموا، والتوبة دليل على الإيمان، يعني يطلق على الإيمان أنه التوبة. فإن تابوا آمنوا، يعني فإن تابوا آمنوا وأقاموا الصلاة عبادات بدنية، وآتوا الزكاة عبادات مالية. وقالوا قاعدة في الفقه، الشرط في علم الأصول يتقرر أن الشرط المشروط بشروط متعددة لا يحصل المشروط إلا بجميعها. يعني تابوا لكن ما أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، هل خلوا سبيلهم؟ لا، لابد من ثلاث أشياء، لابد من الشروط الكاملة. طيب تابوا أقاموا الصلاة ما أتوا الزكاة، خلوا سبيلهم؟ لا. إذن لابد من ثلاث أشياء. وهذه الآية مما استدل به أبو بكر رضي الله عنه على قتال مانع الزكاة. أبو بكر استدل رضي الله عنه على قتال مانع الزكاة بمثل هذه الآيات. الصحابة بعضهم لم ينشرح صدره لقتال مانع الزكاة، منهم عمر: يا أبا بكر كيف تقاتل من قال لا إله إلا الله؟ كيف تقاتل المسلمين؟ هؤلاء مسلمون، كيف تقاتلهم؟ تجهز جيشا لقتال المسلمين؟ تعرفون أن المرتدين أقسام، فمنهم من كفر بالله مطلقا، ومنهم من أنكر الزكاة مطلقا، ومنهم من قال لا أنا لا أنكر الزكاة، لكن الزكاة هي للنبي كنا نعطيها فقط، لأن الله قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكين بها، هذه زكاة فقط للنبي تعطى، بعده لا تعطى لأحد. فلم يعطوا الزكاة لأبو بكر. أبو بكر ماذا فعل؟ جهز الجيوش ليقاتلهم. فقالوا إن هذا الدليل، دليل أبو بكر هنا قال لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. وعمر كانت عنده هذه الشبهة، طب لا إله إلا الله، طب هؤلاء مسلمون، كيف تشن حربا على المسلمين يا أبو بكر؟ كيف؟ فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، هؤلاء تابوا وأقاموا الصلاة لكن ما أتوا الزكاة. ولذلك عند الفقهاء لو أن قوما امتنعوا عن شعيرة من شعائر الإسلام لوجب على الإمام أن يقاتلهم، لوجب على الإمام. يعني نفرض أن مسلمين، نفرض بلد من البلدان من بلاد المسلمين أو قبيلة من القبائل أو قوم من الأقوام امتنعوا عن رفع الأذان، قال نحن لا نريد أن نؤذن، هذه شعيرة من شعائر الإسلام، فقالوا لوجب على الإمام أن يقاتلهم حتى يرفع هذه الشعيرة. أجمعوا على منع الزكاة، قال نحن جميع لا نريد أن نؤدي الزكاة، قال لوجب على الإمام أن يقاتلهم. هذه الآية فإن تابوا وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، هذه الآية مما استدل به الإمام الشافعي وغيره أن تارك الصلاة يقتل. هكذا في الفقه، يعني تبحثوا أنتم مسألة تارك الصلاة، ما حكم تارك الصلاة؟ تكلموا في يتكلم الفقهاء عن تارك الصلاة. طبعا تارك الصلاة له حالتان، إما أن يتركها جحودا لفرضيتها، فهذا غير مسلم، واحد يقول الله ما أوجب الزكاة الصلاة، أنا غير مقتنع بالصلاة، الصلاة ليست من الدين، هذا إيش اسمه؟ جاحد لفرضيتها، جحد الفرضية، الصلاة غير فرض يا شيخ أصلا، هذا جاحد لفرضيتها. هذا إخواني بإجماع المسلمين، كل الفقهاء قالوا هذا غير مسلم، ليس مسلما، هذا نقض إسلامه. لماذا؟ جحد أمرا من الدين معلوما بالضرورة، صلاة أمر من الدين معلوم بالضرورة، يقول لا يوجد صلاة في الدين، هذا جاحد لفرضيتها. لا، النوع الآخر اللي هو أكثر المسلمين الآن أو أكثر الذين ينتسبون للإسلام الآن تكاسلا تهاونا، لا أصلي، صحيح والله يا شيخ الصلاة حق وفرض، لكن نسأل الله أن يهديني، والله أنا أتكاسل عن الصلاة وكذا، إن شاء الله بدي أصير أصلي في المستقبل، هذا بسموه تهاونا تكاسلا ليس جحودا. الأول بالإجماع غير مسلم، الثاني على قول الأئمة الثلاثة الشافعي ومالك وأبو حنيفة مسلم، وعلى قول الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه قالوا هو غير مسلم، لكن الشافعي ومالك رحمه الله بيقول هو مسلم تارك الصلاة، مسلم لكن من ترك الصلاة تهاونا تكاسلا لا جحودا. قال الإمام الشافعي قال الإمام مالك قال يقتل حدا حدا. طبعا عند الإمام أحمد يقتل إيش؟ ردة. ففي فرق بين يقتل حدا يقتل ردة. يقتل عند الإمام أحمد لأنه كفر خرج من الإسلام ترك الصلاة خرج من الإسلام عند الإمام أحمد. يقتل ردة ارتد عن الإسلام فيقتل أنه مرتد. وعلى هذا لا يكفن لا يغسل لا يصلى عليه لا يدفن في مقابر المسلمين لأنه قتل ردة مرتد. لكن على قول الشافعي قالوا يقتل حدا يعني يقتل حدا من حدود الله. فعلى هذا تارك صلاة أصر على ترك الصلاة قال فعند ذلك يقتل لكن حدا يصلى عليه يغسل يكفن. هو مسلم عند الشافعي ومالك قال هو مسلم لكن يقتل حدا. انظروا يعني الجمهور قالوا يقتل الجمهور قالوا تارك الصلاة يقتل وقالوا يقتل لكن اختلفوا حدا ولا ردة يعني هو ارتد عن الإسلام ولا ما ارتد. لكن كلهم اجتمعوا على هذا الجمهور قالوا يقتل. يا ربي سلم يا ربي سلم يا إخواني المسألة والله خطيرة. يعني أنا بقرأ كلام الفقهاء بقول يعني كيف عاشوا الزمن الأول وكيف نحن نعيش هذا الزمن. يعني عندهم يعرض الإنسان بصليش يعرض على السيف إما أن تصلي وإما أن تقتل. هذا عند الفقهاء هذا في ديننا إما أن تصلي وإما أن تقتل. فعند مالك والشافعي يقتل حدا هو مسلم لكن يقتل حدا. الإمام ابن القيم قال وهذا من لطيف تدقيقاته رحمه الله قال ويستحيل أن يوجد مسلم في قلبه ذرة من إيمان يعرض على السيف ويخير بين الصلاة وبين القتل فيختار القتل. قبل ذلك ما يستتاب صلي واحد يقول لا أريد أصلي. طب صلي إن لم تصلي تقتل. يقول أنا أقتل ولا أصلي بالله عليك هذا في ذرة إيمان في قلبه. فقال هذا يستحيل يعني أنتم الذين قلتم يقتلوا حدا يعني على الإسلام. قال يستحيل أن يكون مسلم ولو عنده ذرة إيمان يخير بين السيف وبين الصلاة ويختار السيف على الصلاة القتل على أن يصلي يختار هذا على ذاك. عجيب يعني هذا من لطيف الاستدلالات. قال مستحيل يكون مسلم هذا. يعني حكم أن اختلفنا في المسألة نظريا هل هو مسلم أو غير مسلم تارك الصلاة تكاسلا لكن عندما يعرض على السيف فيقال إما أن تقتل وإما أن تصلي ما يبقى أي واحد في قلبه شك أيها الأخوة أنه هذا فلان إما أن تصلي وإما أن تقتل فيختار القتل على الصلاة. قال هذا ليس في قلبي مثقال ذرة من إيمان لأنه قدم السيف على الصلاة. فلذلك هذا ما استدل به الشافعي واستدل بالآية هنا فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. إذا ما أقاموا الصلاة إذن لا تخلوا سبيلهم إذن لا تخلوا سبيلهم. ولذلك هذه المسألة لما فعلا تبحث في كتب الفقهاء ننظر إلى واقعنا ونقول يا رب سلم كم من المسلمين ينتسبون للإسلام وضيعوا الصلاة كم من هؤلاء وضيعوا الصلاة. طبعا في تاريخ أمة الإسلام ما علم هذه كثرة من تاركي الصلاة لأنه كان موجود. طيب إما تقتل وإما تصلي خلاص الكل يصلي ما علم. لذلك لو في الزمن الأول كم واحد كان لا يصلي كان عندهم فجور كان فسق ماشي لكن لا يصلي. قال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم أي غفور لمن تاب وأناب وأقام الصلاة وإن كان مشركا الله يغفر له. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. ثم قال الله تعالى وهذا من باب الدعوة إلى الله وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. نكمل إن شاء الله الدرس القادم. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.